إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قد انقطعنا يوما عن هذه المواعيد الصباحية، نعود مرة أخرى إلى كتابنا الذي هو رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب، وهي رسالة قلت قد تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسائل مهمة تتعلق بأصل ديننا، وهو الحذر من الشرك وحوادث الأمور والتزام طبعا التوحيد، توحيد الله عز وجل الذي به قيام هذا الدين. ربما كان في آخر المجلس السابق قد انقطع بنا الاتصال، نعم، وفي أثنائها كنت أجيب عن جواب سأله أحد الإخوة المتابعين يسأل عن القبة المنصوبة على قبر النبي. نعم، هذا هو آخر سؤال يسأل عن القبة التي على قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه القبة التي كنت قبل شرعت في جواب عليها وأتممه، نعم، لأن هذه القبة لا أصل لها أولا في الدين، لا أصل لها في ديننا، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة، ولم يفعلها التابعون، ولم يفعلها تابع التابعين، بل لم تظهر وليس لها تاريخ، وبداية تاريخها من القرن السابع، من القرن السابع الهجري. من أراد أن يقف على تاريخها لن يجدها قبل سنة 678 للهجرة، لا وجود لها هذه القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعها أحد الملوك في عصر المماليك. هذه القبة قلت ليس لها وجود قبل القرن السابع، وإنما بناها السلطان قلاوون، وكانت أولا لونها خشبي كما يذكرون في تاريخها، ثم صارت بيضاء، ثم لونها باللون الأزرق، ثم هي الآن الذي استقرت عليه من الألوان خضراء. وبعض الناس ربما يعلق على ذلك الكلام كأنها شعار من شعار الدين، بل ربما يتكلم عليها كما لو كان يتكلم على أركان البيت الحرام، ويظن بأن ذلك أمر عظيم، وترى ربما الروافض أكثر تعلقا بهذا، بل ويتهمون علماء السعودية بأنهم يعني حارسون على يعني إزالتها وأن إلى آخر ذلك من الكلام، كأنما ذلك يعتبر ركن من أركان الدين أو شعار من شعارات المسلمين. ذكر هذه القبة أولا بناؤها مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو الهيج الأسدي، قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع رسالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا في الأصل الحق لا يعارض هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل بعض الناس أو حتى ولو أكثر الناس. إذن قلت إلى سنة 672 ليس هناك وجود لقبة على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عملها الملك الظاهر المنصور ثم قلاوون الصالحي، نعم، وفعل ذلك عندما رأى كنائس النصارى في مصر والشام مزخرفة ومقببة على هذه القبب. إذن هذه اليوم هذه القبة صارت كأنها من المشاعر أو كأنها تساوي أركان البيت، بل بعضهم ربما يفتتح كما ذكر في كشف الظنون حاج خليفة يقول مثل الحمد لله رافع القبة الخضراء، هكذا يفتتح لباجة كتبه بهذه المقدمة، وهذا في الحق حالها. ولكن كثير من الناس ربما لأجل انتشار الجهل في المسلمين لا يحاول أن يجعلها موضوع مناقشة أو موضوع يعني جدال، لأن بعض الناس يعني كأنهم المهابة مهابة البيت جاءتهم من تلك القبة وتعلقوا بها تعلقا كأنما هي يعني الشعار الذي للمسلمين. نعم، إذا قلت هذا هو يعني تمام الجواب الذي أردته عن ذلك السؤال. نعم، وكنا قد توقفنا عند قوله وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين. إذن الأصل أننا نبدأ من هذا الموضع بالنسبة لهذه الرسالة. قال رحمه الله وهذا الذي ذكرناه، وهذا الذي ذكرناه ودائما يشير إلى مسائل تقدم، قال لا يخالف فيه أحد، لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين. إذن عين رحمه الله المسائل السابقة التي نص عليها مما أشار إليه. نعم، قال بل قد أجمع عليه السلف الصالح. إذن هذه المسائل من المجمع عليه، وتستطيع كذلك أنت أن تأخذ بكلام مؤلف رحمه الله هنا، وهو عالم من العلماء واسع الاطلاع، قال هذا الكلام ليس مجازفة كما بعض العلماء يقول لك هذه المسألة مجمع عليها كذا وهذا إجماع وكذا وكذا. لا، الإجماع على كل حال يعني كثير من الناس يتساهل في نقله، والمقصود طبعا بالإجماع الذي هو أحد أصول الاستدلال المجمع عليها. أصول الاستدلال الإنسان لما يستدل بالكتاب ويستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بالإجماع ويستدل كذلك بالقياس. أما الإجماع فمعناه اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا الذي يسمى الإجماع، اتفاق مجتهدي، المجتهدون يتفقون في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني إجماعات، وإنما الإجماعات تكون بعد عصره صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة، بعده عصر التابعين، عصر أتباع التابعين إلى آخر ذلك من العصور التي بعد زمنهم. إذن اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والمؤلف رحمه الله ذكر عن المسائل السابقة التي هي سؤال الموتى، سؤال الموتى والنذر لهم والذبح لهم والتعلق بهم لتحصيل الشفاعة، نعم، وتعظيم قبورهم، وهذه الأشياء الأمة مجمعة على أن هذا ليس من دين الإسلام وأنه من حوادث الأمور، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه وسلم ثبت عنه التحذير من هذه المحدثات جملة وتفصيلا. إذن قال بل قد أجمع عليه السلف الصالح. المقصود دائما بكلمة السلف، السلف هم قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، أو حتى أن بعضهم يقول ثلاثة من القرون سلفوا وخمسة من بعدهن خلفوا، قال السلف وقال خلف. السلف دائما مقصود به قلنا القرون الثلاثة الذين ذكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكاهم بمعنى أنه يعني قال فيما كان عليه من التدين وما كان عليه من صحة الاعتقاد وما كان عليه من الاجتهاد في الأعمال الصالحة، وما كان عليه من العلم الصحيح كانوا على خير ما تكون عليه الأمة، ولا أفضل منهم شيء من جاء بعده، لا يفضلهم عصر الصحابة رضي الله عنهم، ثم عصر التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة، ثم عصر أتباع التابعين. كان الدين قويا قويما، الناس كانوا جديد عهد بالوحي، كانوا أقوى إيمانا، لم يتأثروا بأشياء ممكن جدا تضعف من فهمهم أو تجعلهم ربما ينقصوا اتباعهم، كانوا حريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سيما عصر الصحابة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، حتى قال العلماء خير الناس من خير أتباع النبي، خير أتباع النبي أتباع هذه الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن من أراد أن يصحح دينه فلينظر في دينهم كيف كانوا، هل كانت لهم زيارات بمعنى وعدات مناسبات، هكذا يزورون، كان الزيارة تاع عثمان رضي الله عنه، وكان الزيارة تاع أبو بكر، وكان الزيارة تاع أبو الدرداء رضي الله عنه، وكان الزيارة تاع عبد الله بن مسعود، وكان الزيارة تاع حسان بن ثابت، وكان الزيارة تاع فلان، وكان هكذا ربما شكون حياته كاملة زيارات. بل نحن الآن ندخل البقيع ولا نستطيع يقينا أن نعين هذا قبر من، مع أن البقيع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلهم مدفونين في البقيع، موجود منهم من هو موجود في البقيع، عثمان بن عفان رضي الله عنه، خالد بن الوليد موجود، يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم في البقيع، ولكن ما فيه تعيين لأحدهم، ما فيه تعيين أبدا. بل قبر حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، نعم، قريب من المدينة في أحد، ولكن بقيت إنما هو فقط يعني إشارة ربما ليست يقينية على أنه بالضبط هذا الموضع، ومعروف أنه في يعني إطار أو شباك هكذا، ولكن بعدما ما فيه قبة، ما فيه ارتفاع بناء، ما فيه شيء مما ربما نحن اليوم كل مقبرة من مقابر لا وتجد فيها قبة طويلة، ويعني الناس ربما عندما يدخلون المقابر لا يلتفتون، أول ما يلتفتون إلا إلى صاحب هذه القبة، وهذا صاحب القبة ربما عندهم الحكايات والأساطير والأمور التي تسري ويتربى عليها الشباب من صغره، نعم، كيف ينشأ التوحيد في مثل هذا الجو، نعم أبدا، وحتى وإن نشأ فيكون فيه ما يكون فيه من الإعوجاج وعدم الصفاء في الفهم. لذلك أيها الإخوة، نحن الذي يعول علينا في يعني الإطاحة بهذا الوضع الذي لا يصلح، قلت، لأن ينشأ فيه إنسان موحد توحيدا صحيحا، ولا بد أن نبدأ أن هذه مظاهر لا علاقة لها بالإسلام، بل هي مظاهر وثنية، يعني هذه قبة كذا، هذه مظاهر لا علاقة لها بالإسلام، بل جاء الإسلام لمحاربتها، نعم، كما سوف إن شاء الله على النظيم في مسائل النصوص. إذن قال رحمه الله: بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، هذا صفوة الأمة، هذا خيار الأمة، نعم، أئمة الأربعة مالك والشافعي وأئمة الأئمة، هذا على زعمي من أن الأمة ليست إلا أئمة الأربعة، لا، الحمد لله الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة تنجب غير هؤلاء الأئمة الأربعة، أئمة يعني كثيرون غيرهم موجود في الأمة والحمد لله، بل موجود منه أعلم منهم موجود، نعم، في الأمة، والذي حجر نفسه على هؤلاء يعني فقد يعني ضيق على نفسه أبواب العلم، نعم، وإنما فقط في حسب ما هو مشهور عند الناس أن الأئمة أربعة، أربعة بمعنى يعني أمة عاقمة عن أن تنجب غيرهم، هذا هو المشهور عند الناس. إذن الأئمة والحمد لله الأعلام الذين يستفيد منهم من أراد علما هم أكثر من هذا العدد وأكبر بكثير. نعم. إذن قالوا الأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم، ودرج على منهجهم، المقصود منهجهم من طريقتهم، طريقتهم في أنهم في دينهم، نعم، ينطلقون من تلك الآيات التي ذكرناها وما في معناها من آيات أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله وما أكثرها في القرآن الكريم التي تقصر الاتباع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البدع والحوادث في ديننا من المفروض أن أهم شيء يحذر من الإنسان بعد الشرك هي الحوادث، بل ويحذر حتى من المحدثين من المبتدعين يحذر منهم لأنهم مخربون في الدين، هذا الدين الذي الله عز وجل لم يرضى من العباد دين سواه هم يخربون فيه، يضيفون إليه ويعلقون الناس بحوادث الأمور، وحوادث الأمور ليست من الإسلام، ليست من الإسلام في شيء. نعم. إذن قلت قائم على مثل هذه الأصول التي جاءت في تلك الآيات، قال وتحذير، قلت يعني أن قال ودرج على منهجهم من التحذير من حوادث الأمور. نعم. وهذا التحذير بحق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا دائما ليس له مناسبة معينة، بل كان عليه الصلاة والسلام يحذر من حوادث الأمور قبل ظهورها وفي افتتاحيات المجالس حتى تقرر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أن شر الأمور محدثات، شر لا أشر منها، المحدثات البدع التي قد تتعلق بالشرك وقد تتعلق بما هو دون الشرك. نعم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة رضوان عليهم نعم عارفين بخطر البدعة، ولذلك كانوا كما هو معروف مناسبات عديدة يترددون في أمور حتى بعد ذلك ربما ينشرح صدرهم، نعم، كما بعضهم تردد في يعني قتال المرتدين، بعضهم تردد في بناء في جمع المصحف وأخذ يراجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعضهم كذلك تردد في توسيعة المسجد، ولا أخذ ذلك من أشياء كان الصحابة رضي الله عليهم يعني يتحسسون، وربما الواحد منهم يعني قبل أن يتبين له أن هذا الأمر لا بأس به وأنه من الدين كان قبل ذلك يراجع ويراجع ويراجع، ثم بعد ذلك يشرح الله عز وجل صدره للحق. قال رحمه الله وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليهم والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها، فكل ذلك من حوادث الأمور. وحوادث الأمور قلت على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال يمكن الواحد منا أن يتمسك بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، ويتمسك كذلك بقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويتمسك كذلك بقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ونحو ذلك. وكذلك قل هذه سبيل، كل هذه الآيات تصلح، كل هذه الآيات، لكن قلت هذا دليل إجمالي، وهذا الدليل الإجمالي نعم في الاستدلال تبتدئ به، معنى تنطلق منه. قلت وهو الذي يوجه ذهنته ويهيئه لاستدعاء الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية ينبغي أن تكون مندرجة تحت هذا الاستدلال أو الدليل الإجمالي، فتأتيك إن شاء الله وتعان على استحضار الأدلة التفصيلية المتعلقة بكل مسألة. فإذا قيل مثلا الشفاعة، أي طلب الشفاعة من الموتى، أو طلب مثلا كذلك يعني أو الاستغاثة بهم، أو يعني الاستعانة بهم في قضاء الحوائج، أو الذبح لهم، أو النذر لهم، إلا أخي ذلك. هذه في الحق العام بالإضافة إلى الدليل الإجمالي السابق تحتاج إلى دليل تفصيلي. تفصيلي نعم، يعني في عين المسألة يخصها نعم. وهذا قلت يعني بحسب اجتهاد الإنسان في طلب العلم وتحصيله نعم، ولكن قلت يعين أن تنطلق من تلك الأدلة الإجمالية، ويكون كلامك إن شاء الله كلام محكماً نعم، وكلاما جيدا واستدلالا جيدا، سيما والواحد منا ينطلق من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ منها في هذا الباب ما يحفظ، فإن ذلك يكون معينا له نعم. إذن قال: وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء، إذن الناس يسألونهم الشفاعة، يقولوا يا رسول الله الشفاعة، نسمعها كثير من الناس الكبار، يا رسول الله الشفاعة. قلت: لو كان هذا في حياته وطلبتها منه مباشرة ليس وأنت غائب عنه، لكان نعم ذلك نلتمس له شيء من الأدلة. ومع ذلك لم يكثر فعله في زمن الصحابة الزمان، ولكن بعد موته لا. ولا تطلب الشفاعة كذلك من غيره من باب أولى من الأولياء، بل الشفاعة أيها الإخوة دعاء، الشفاعة دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة حق لرب العالمين تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن قلت أن سؤال الأنبياء وسؤال الأولياء كذلك بعد موتهم، وكذلك من حوادث الأمور تعظيم قبورهم، تعظيم قبورهم. نحن عندنا أيها الإخوة والأخوات في شريعتنا ليس هناك ما يسمى بتعظيم القبور. القبر حفرة موضوع فيها الميت، وحقيقة الإقبار تتم عندما نضع جثمان الميت في هذه الحفرة ونواري جثمانه هذا بالتراب، يعني عندما نغطيه بالتراب انتهى حقيقة الإقبار، تمت هنا. لكن قد تقول: ما بالنا نزيد على القبر كما يقال في الشريعة قدر شبر. نعم، الجواب: هذا أمر لا يتعلق بمعنى وحقيقة الإقبار، وإنما من أجل أن نتمكن من الإتيان بالآداب الشرعية المطلوبة للقبر. متى ما كان ميت مسلم في قبر وجب علينا بعض الآداب، لا نجلس على قبره، ولا نستقبل قبره بالصلاة، ولا نهين قبره بأن نطأه بأقدامنا، بل ولا أن نمشي بين القبور بنعالنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا صاحب السمسيتين اخلعن عليك عندما رأه يمشي بالقبور. هذه الآداب لا تتأتى إلا إذا شخص القبر. شخص بمعنى برز بروزا يمكننا من الإتيان بهذه الآداب. إذا ما زاد على هذا لا فائدة من ورائه. الاستطالة في البنيان وزيادته نعم على هذا القدر قدر الشبر لا فائدة منه. إذا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الهجاج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه لأبي الهجاج وكان من الشرطة انظروا مهمة الشرطة في ذلك الوقت كانت تتعلق بتغيير المنكرات التي في المقابر قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا ألا تدع قبرا مشرفا. ما معنى كلمة مشرف؟ نعم الذي يتبادر إلى إذهاننا من الإشراف هو الطول أن يكون قبرا طويلا. نعم ولكن أي الإخوة أي صور الإشراف؟ الإشراف بمعنى أن يكون عنده نوع تميز عن سائر القبور. إذا قلت سواء كان هذا الإشراف الإشراف بتطويل البنيان بتطويل البنيان أو سواء كان بتلوينه بلون مخالف لما على البنيان هذا كله نوع إشراف ويجب أن يزال محافظة على اعتقاد الناس نعم من أن يميل بهم وأن ينحرف بهم عن ما ينبغي أن يكون عليه أنا الناس. قال صلى الله عليه وسلم وأن لا تدع قبرا هو يخاطب علي وعلي خاطب بذلك أبا الهجاج الأسدي لا تدع قبرا مشرفا قبرا. إذا نتسلت بجيدا هذه الآداب الإسلامية وهذه الشروط المطلوب مراعاتها في القبور إذا دخلنا القبور وتبقى المقابر نعم يعني إصلاحها يكون بهذا العمل. إذا نعم مكان إذا دخله الشخص يتعظ ويعود كأنما عاد من درس موعظة خلاف لما عليه مقابر اليوم للأسف تدخل المقبرة وربما تدخل إلى مكان فيه أنواع من الزخارف والزينة وأنواع من نعم وبعضها ربما تدخل إليه كأنما تدخل إلى مشتل في بعض الأماكن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. إذن ليس في ديننا تعظيم القبور أبدا. المقبرة عندنا نحن المسلمين الذين الله عز وجل يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعني ينبهنا على أحكام تخص المقابر. هذه الأحكام في جملتها يؤخذ منها أن التوحيد يجب حراسته من أن تنزلق العقيدة عقيدة المسلمين إلى الشرك الوثنية. قال رحمه الله وتعظيم قبورهم تعظيم قبورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما تعلمون وهو في مرضه الأخير وفي فراشه صلى الله عليه وسلم رويت عنه أحاديث بلغت 14 حديثا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أوائل كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذا الكتاب ينبغي لا يخلو منه بيت من بيوتنا ويحرص واحد منا على أن يكون عنده نسخة منه كتاب محقق وكتاب على كل حال صغير الحجم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ذكر فيه قلت 14 حديث جلها إن لم أقل كلها مروي عنه صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الأخير الذي مات منه. هذه الأحاديث جملتها فيها تغليظ العقوبة لمن بنى على القبر مسجدا أو دفن ميتا في مسجد، حتى صار مقررا كالقاعدة أنه لا يجمع بين قبر ومسجد. المساجد محلها وسط الدور ووسط الأحياء، والمقابر محلها خارج البنيان. إذن بينهما برزخ لا يبغيان. المساجد دائما ينبغي أن تكون أن تتمركز في المكان وسط الأحياء، وسط القرى، وسط البنيان، نعم، حتى يتمكن من بأطراف المدينة أن يأتي إليها، لأن الناس يترددون عليها 5 مرات على الأقل في اليوم. وأما المقابر فإنها تزار، ومعنى تزار بمعنى بين المجيء والمجيء فترة زمنية قد تصل إلى 2 أو 3 أسبوع. ولذلك المناسب أن تكون خارج البنيان. إذن ما بالنا نجد بعض الموتى مدفونين في المساجد؟ هل هذا مظهر مظاهر الإسلام؟ بعيد جدا جدا، ولا يخدم عقيدة التوحيد بل يهدمها. لا يخدم عقيدة التوحيد أن تجد ميتا مدفونا في قبر في مسجد. نحن عندما ندخل المسجد ينبغي علينا أن لا نستحضر إلى عظمة الله عز وجل، ولا نجد شيئا مما يذكرنا بمال المخلوق، ولو كان وليا صالحا ما يذكرنا بأحواله، وما ربما سيما مع هذه الحالة التي نحن فيها من ضعف عقيدة التوحيد. قلت نحن الآن في وضع أكثره لا يساعد على أن نربي أنفسنا ومن يلينا على التوحيد. قلت هكذا في المسائل، كثير منها للأسف آخذ بعكس هذه التوجيهات النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهو في فراش الموت، رويت عنه أحاديث، هذه الأحاديث فيها تغليظ العقوبة على من بنى مسجد على قبر. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: اللهم لا تجعل قبري، وهذا حديث موطأ، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ويدعوه ألا يجعل الله تبارك وتعالى قبره وثنا. لا تجعل بمعنى لا تصير، فالقبر قبر ما دام الناس يقصدونه على أنه قبر. إذا تغير مقصدهم له بأن صاروا يزورونه لقضاء الحاجات أو لتفريج الكربات أو يدعونه، أو لم يصير قبرا، صار إذن ماذا؟ وثنا. صار وثنا، وسميه وثنا. نعم، ولذلك هذا هو الذي ينبغي، نعم، أن نسمي كل ما كان من القباب والأضرحة، نعم، الناس يقصدون لغير ما تزار إلى القبور من التذكر الآخرة، فهي أوثان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لا يزال اليوم قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يكون من الجهال، نعم، يفعلونه هكذا. يعني نراهم في المسجد النبوي، ربما كذلك كله إن شاء الله ليس القبر. ومن الآن لا واحد يهتدي يقول لك أنا بالقبر، ولا بقربه، ولا يرى القبر، ولا شيء من ذلك، ولكن ذلك فعل بغير قبره صلى الله عليه وسلم من القبور. بغير قبره فوعد. نعم. قال وتعظيم، قال المؤلف رحمه الله وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها. وقلت أن هذه القباب التي موضوعة على قبور الصالحين، ربما بعض الناس يقول ما بال قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبة، ما بال قبره، أو ما بال حجرة على القبرة قبة. نقول لا دليل في ذلك، هذه القبة لم يضعها الصحابة ولا التابعين، وإنما كانت في القرن السابع، والواضع لها ليس صحابي ولا تابعين ولا أتباع التابعين ولا إلى آخر إلا القرن السابع، إذن تباعدت القرون بعد ذلك. إذن قال ببناء القبور عليها والسرج، هذه كلها صور التعظيم للقبور التي لم يأتي بها الإسلام، بل الإسلام حاربها وجاءت نصوص شرعية نعم تمنع من ذلك، ولكن للأسف عندما صار الجهل في الأمة سيما الجهل بالتوحيد حصل ما حصلنا. إذن قالوا اتخاذها أعيادا، اتخاذها أي القبور أعيادا، هذا من حوادث الأمور التي خاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري عيدا عيدا. والمراد طبعا بالعيد هو الاجتماع العام الذي يعود بعود السنة أو بعود الشهر، هذا يسمى عيد. ونحن المسلمين في حقه ليس لنا عيد إلا العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هذا الذي يحصل على القبور من اجتماع عام يعود كل سنة، هذا ليس من مظاهر الإسلام وليس من أعمال المسلمين، بل هو بعيد بعيد جدا عن الإسلام وعن عقيدة المسلمين، ويتنافى مع التوحيد. أن نجعل لولي من أولياء الصالح المناسبة في السنة يتردد الناس جميعا على قبره يطلبون البركة أو يتذكرونه أو نحو ذلك، هذا كله ليس من الإسلام، سواء كان هذا وقع لعبد القادر الهلالي البغدادي العراقي نعم الحنبلي، وسواء وقع لذلك كذلك لبعض مجاهيل غير معروفين نعم، كمن يقال مثلا سيدي غريب، هذا كثير جدا، ولا سيدي قاضي حاجة، ولا البهلول، ولا بوتدارة، ولا رجاني، ولا إلى آخر ذلك من الناس على كل حال في كل قرية من القرى أن يذكرنا عنهم ما يذكرون. نعم هذا كله قلت لا يجوز، ومظهر من المظاهر الشنيعة في حقه التي يضحك حتى الكفار عندما يرون أننا نتمسك بها، يعني وإنما هي نعم موجودة في بلاد الروافض، في بلاد فارس، في بلاد الهند، في تلك البلاد التي ربما أهلها يعني أبعد ما يكون عن الإسلام. نعم. قال وجعلي اتخاذها أعيادا، إذن أعياد جمع عيد، وقلت العيد هو اسم لما يعود، كلمة العيد هذا من أين أخذ أصل الكلمة، العيد يعود إما عود سنوي أو يعود شهريا، المهم يسمى عيد. نعم. وجعل السدنة جمع ساد أي خادم القبر، يستقبل النذور ويستقبل العطاءات، وربما يقسم الناس هذا البركة في شكل يعني ربما قطعة قماش صغيرة ولا من طعام اليابس ولا لاخذ عقل الناس، والناس مساكين يمشوا على ما هم عليه من جهل يتبركون بذلك. ونحن وجعل السدنة والنذور لهم لها، فكل ذلك من حوادث الأمور، كل ذلك من حوادث الأمور. حوادث جمع حادث، وقلنا يعني الحادث المقصود به ضد القديم، والمراد به اصطلاحا البدع التي قلت هي التي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها قبل ظهورها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها
أنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال وجعل السدنة والنذور. النذور قلنا جمع نذر، والنذر كل التزام وتعهد اسمه نذر، وعندنا ربما الناس لا يسمونه نذر هكذا، ما يسمونه نذر. لذلك الإنسان إذا عرف الحقائق إن شاء الله يعني لا تضلله تغير الألفاظ. الناس يقولك مثلا تبقى لك أعبق الجلال إلى ذلك كذا نعطيك كذا، هذا العبارة يبعق في معناها في حقيقتها نذر، حتى وإن لم يتلفظ صاحبها بكلمة نذر فهي نذر، هكذا نقولها نعم نذر، والنذر لا يكون إلا لله عز وجل، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. قال والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يخبر الأصل نحن الإخبار عندنا يكون عن أمر ماضي، نخبر عن أمر ماضي، هذا هو في الغالب، وإذا كان مستقبلا فنقول أنه وعد، مثلا الإنسان سيأتيك فلان سيقدم عليك فلان، هذا خبر صح، ولكن والآن في سورة وعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور ستقع وتقع على الصفة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون إلا لمن يتلقى الوحي من رب العالمين الذي يعلم ما كان وما سيكون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها وحذر منها، أي حذر من أمر سيقع، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ونستأنف مجلسنا القادم إن شاء الله من هذا الموضع، لنتوقف عن القدر، وغدا إن شاء الله كذلك حصتنا في موعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قد انقطعنا يوما عن هذه المواعيد الصباحية، نعود مرة أخرى إلى كتابنا الذي هو رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب، وهي رسالة قلت قد تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسائل مهمة تتعلق بأصل ديننا، وهو الحذر من الشرك وحوادث الأمور، والتزام طبعا التوحيد، توحيد الله عز وجل الذي به قيام هذا الدين. ربما كان في آخر المجلس السابق قد انقطع بنا الاتصال، نعم، وفي أثنائها كنت أجيب عن جواب سأله أحد الإخوة المتابعين يسأل عن القبة، القبة المنصوبة على قبر النبي، نعم، هذا هو آخر سؤال يسأل عن القبة التي على قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه القبة التي كنت قد شرعت في جوابي عليها وأتممه، نعم، لأن هذه القبة لا أصل لها أولا في الدين، لا أصل لها في ديننا، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة، ولم يفعلها التابعون، ولم يفعلها تابع التابعين، بل لم تظهر وليس لها تاريخ، وبداية تاريخها من القرن السابع، من القرن السابع الهجري. من أراد أن يقف على تاريخها لن يجدها قبل سنة 678 للهجرة، لا وجود لها في القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعها أحد الملوك في عصر المماليك. هذه القبة قلت ليس لها وجود قبل القرن السابع، وإنما بناها السلطان قلاوون، وكانت أولا لونها خشبي لا يذكرون في تاريخها، ثم صارت بيضاء، ثم لونها باللون الأزرق، ثم هي الآن الذي استقرت عليه من الألوان خضراء. وبعض الناس ربما يعلق على ذلك الكلام كأنها شعار من شعار الدين، بل ربما يتكلم عليها كما لو كان يتكلم على أركان البيت الحرام، ويظن بأن ذلك أمر عظيم، وترى ربما الروافض أكثر تعلقا بهذا، بل ويتهمون علماء السعودية بأنهم يعني حارسون على يعني إزالتها، وأن إلى آخر ذلك من الكلام، كأنما ذلك يعتبر ركن من أركان الدين أو شعار من شعارات المسلمين. ذوق هذه القبة أولا بناؤها مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو الهجاج الأسدي، قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قتالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا في الأصل الحق لا يعارض هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل بعض الناس أو حتى ولو أكثر الناس. إذا قلت إلى سنة 672 ليس لها وجود، ليس هناك وجود لقبة على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عملها الملك الظاهر المنصور ثم قلاوون الصالحي. نعم، وفعل ذلك عندما رأى كنائس النصارى في مصر والشام مزخرفة ومقببة على هذه القبب. إذن هذه اليوم هذه القبة صارت كأنها من المشاعر، أو كأنها تساوي أركان البيت، بل بعضهم ربما يفتتح كما ذكر في كشف الظنون حج خليفة يقول مثل الحمد لله رافع القبة الخضراء، هكذا يفتتح دباجة كتبه بهذه المقدمة، وهذا هو في الحق حالها. ولكن كثير من الناس ربما لأجل انتشار جهل في المسلمين لا يحاول أن يجعلها موضوع مناقشة أو موضوع يعني جدال، لأن بعض الناس يعني كأنهم المهابة مهابة البيت جاءتهم من تلك القبة وتعلقوا بها تعلقا كأنما هي يعني الشعار الذي للمسلمين. نعم، إذا قلت هذا هو يعني تمام الجواب الذي أردته عن ذلك السؤال. نعم، وكنا قد توقفنا عند قوله وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين. إذن الأصل أننا نبدأ من هذا الموضع بالنسبة لهذه الرسالة. قال رحمه الله وهذا الذي ذكرناه ودائما يشير إلى مسائل تقدم. قال لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين. إذن عين رحمه الله المسائل السابقة التي نص عليها مما أشار إليه. نعم، قال بل قد أجمع عليه السلف الصالح. إذن هذه المسألة من المجمع عليه، وتستطيع كذلك أنت أن تأخذ بكلام مؤلف رحمه الله هنا، وهو عالم من العلماء واسع الاطلاع، قال هذا الكلام ليس مجازفة كما بعض العلماء يقول لك هذه المسألة مجمع عليها كذا وهذا إجماع وكذا وكذا. لا، الإجماع على كل حال يعني كثير من الناس يتساهل في نقله، والمقصود طبعا بالإجماع الذي هو أحد أصول الاستدلال المجمع عليها. أصول الاستدلال، الإنسان لما يستدل يستدل بالكتاب ويستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بالإجماع ويستدل كذلك بالقياس. أما الإجماع فمعناه اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا الذي يسمى الإجماع، اتفاق مجتهدي، المجتهدون يتفقون في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني إجماعات، وإنما الإجماعات تكون بعد عصره صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة، بعده عصر التابعين، عصر أتباع التابعين، إلى آخر ذلك من العصور التي بعد زمنه. إذن اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والمؤلف رحمه الله ذكر عن المسائل السابقة التي هي سؤال الموتى، سؤال الموتى والنذر لهم والذبح لهم والتعلق بهم لتحصيل الشفاعة، نعم، وتعظيم قبورهم، وهذه الأشياء الأمة مجمعة على أن هذا ليس من دين الإسلام وأنه من حوادث الأمور. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه وسلم ثبت عنه التحذير من هذه المحدثات جملة وتفصيلا. إذن قال بل قد أجمع عليه السلف الصالح. المقصود دائما بكلمة السلف، السلف هم قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، أو حتى أن بعضهم يقول ثلاثة من القرون سلفوا وخمسة من بعدهن خلفوا. قال السلف وقال خلف. السلف ذا المقصود به قلنا القرون الثلاثة، الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، زكاهم بمعنى أنه يعني قال فيما كان عليه من التدين وما كان عليه من صحة الاعتقاد وما كان عليه من الاجتهاد في الأعمال الصالحة وما كان عليه من العلم الصحيح، كانوا على خير ما تكون عليه الأمة ولا أفضل منهم شيء من جاء بعده لا يفضلهم. عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم عصر التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة، ثم عصر أتباع التابعين. أتباع التابعين كان الدين قويا قويما، الناس كانوا جديد عهد بالوحي، كانوا أقوى إيمانا، لم يتأثروا بأشياء ممكن جدا تضعف من فهمهم أو تجعلهم ربما ينقصوا اتباعهم، كانوا حريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيما عصر الصحابة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، حتى قال العلماء خير الناس من خير أتباع النبي، خير أتباع النبي أتباع هذه الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن من أراد أن يصحح دينه فلينظر في دينهم كيف كانوا، هل كانت لهم زيارات، زيارات بمعنى وعدات مناسبات هكذا يزورون، كان الزيارة تاع عثمان رضي الله عنه، كان الزيارة تاع أبو بكر، كان الزيارة تاع أبو الدرداء رضي الله عنه، كان الزيارة تاع عبد الله بن مسعود، كان الزيارة تاع حسان بن ثابت، كان الزيارة تاع فلان، وكان هكذا ربما شكون حياتهم كاملة زيارات. بل نحن الآن ندخل البقيع ولا نستطيع يقينا أن نعين هذا قبر من، هذا قبر من، مع أن البقيع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلهم دفنوا في البقيع، جلهم مدفون في البقيع، موجود منهم من هو موجود في البقيع، من عثمان بن عفان رضي الله عنه، خالد بن الوليد موجود، يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم في البقيع، ولكن ما فيه تعيين لأحدهم، ما فيه تعيين أبدا، بل قبر حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، نعم قريب من المدينة، قريب من المدينة في أحد، ولكن بقيت إنما هو فقط يعني إشارة، إشارة ربما ليست يقينية على أنه بالضبط هذا الموضع، ومعروف أنه في يعني إطار أو شباك هكذا، ولكن بعدما ما فيه قبة، ما فيه ارتفاع بناء، ما فيه شيء مما ربما نحن اليوم، كل مقبرة من مقابر لا وتجد فيها قبة طويلة، ويعني الناس ربما عندما يدخلون المقابر لا يلتفتون، أول ما يلتفتون إلا إلى صاحب هذه القبة، وهذا صاحب القبة ربما عندهم الحكايات والأساطير والأمور التي تسري ويتربى عليها الشباب من صغره، نعم كيف ينشأ التوحيد في مثل هذا الجو، نعم أبدا، وحتى وإن نشأ فيكون فيه ما يكون فيه من الإعوجاج وعدم الصفاء في الفهم. لذلك أيها الإخوة، نحن الذي يعول علينا في يعني الإطاحة بهذا الوضع الذي لا يصلح، قلت، لأن ينشأ فيه إنسان موحد توحيدا صحيحا، ولا بد أن نبدأ أن هذه مظاهر لا علاقة لها بالإسلام، بل هي مظاهر وثنية، يعني هذه قبة كذا، هذه مظاهر لا علاقة لها بالإسلام، بل جاء الإسلام لمحاربتها، جاء الإسلام لمحاربتها، نعم كما سوف إن شاء الله على النظيم في مسائل النصوص. إذن قال رحمه الله: بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، هذا صفوة الأمة، هذا خيار الأمة، نعم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأئمة الأئمة، هذا على زعمي من أن الأمة ليس فيها إلا أئمة الأربعة، لا الحمد لله الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة تنجب غير هؤلاء الأئمة الأربعة، أئمة يعني كثيرون غيرهم موجود في الأمة والحمد لله، بل موجود منه أعلم منهم موجود نعم في الأمة، والذي حجر نفسه على هؤلاء يعني فقد يعني ضيق على نفسه أبواب العلم، نعم وإنما فقط في حسب ما هو مشهور عند الناس أن الأئمة أربعة بمعنى يعني الأمة عقمت عن أن تنجب غيرهم، هذا هو مشهور عند الناس. إذن الأئمة والحمد لله الأعلام الذين يستفيد منهم من أراد علما هم أكثر من هذا العدد وأكبر بكثير، نعم. إذن قالوا الأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم وضرج على منهجهم، المقصود منهجهم طريقتهم في أنهم في دينهم، نعم ينطلقون من تلك الآيات التي ذكرناها وما في معناها من آيات أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وما أكثرها في القرآن الكريم التي تقصر الاتباع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البدع والحوادث في ديننا من المفروض أن أهم شيء يحذر من الإنسان بعد الشرك هي الحوادث، بل ويحذر حتى من المحدثين من المبتدعين يحذر منهم لأنهم مخربون في الدين، هذا الدين الذي الله عز وجل لم يرضى من العباد دين سواه هم يخربون فيه، يضيفون إليه ويعلقون الناس بحوادث الأمور، وحوادث الأمور ليست من الإسلام، ليست من الإسلام في شيء، نعم. إذن قلت قائم على مثل هذه الأصول التي جاءت في تلك الآيات، قال وتحذير، قلت يعني أن قال ودرج على منهجهم من التحذير من حوادث الأمور، نعم وهذا التحليل بحق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا دائما ليس له مناسبة معينة، بل كان عليه الصلاة والسلام يحذر من حوادث الأمور قبل ظهورها، وفي افتتاحيات المجالس حتى تقرر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أن شر الأمور محدثات، شر لا أشر منها، المحدثات البدع التي قد تتعلق بالشرك وقد تتعلق بما هو دون الشرك. نعم، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة رضوان عليهم نعم عارفين بخطأ البدعة، ولذلك كانوا كما هو معروف مناسبات عديدة يترددون في أمور حتى بعد ذلك ربما ينشرح صدرهم، نعم كما بعضهم تردد في يعني قتال المرتدين، بعضهم تردد في بناء في جمع المصحف وأخذ يراجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعضهم كذلك تردد في توسعة المسجد، ولا أخذ ذلك من أشياء كان الصحابة رضي الله عليهم يعني يتحسسون، وربما الواحد منهم يعني قبل أن يتبين له أن هذا الأمر لا بأس به وأنه من الدين كان قبل ذلك يراجع ويراجع ويراجع، ثم بعد ذلك يشرح الله عز وجل صدره للحق. قال رحمه الله: وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليهم والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها، فكل ذلك من حوادث الأمور. وحوادث الأمور قلت على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال يمكن الواحد منا أن يتمسك بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويتمسك كذلك بقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويتمسك كذلك بقوله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ونحو ذلك. وكذلك قل هذه سبيل، كل هذه الآيات تصلح، كل هذه الآيات، لكن قلت هذا دليل إجمالي، وهذا الدليل الإجمالي نعم في الاستدلال تبتدئ به من تنطلق منه، قلت وهو الذي يوجه ذهنك ويهيئه لاستدعاء الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية ينبغي أن تكون مندرجة تحت هذا الاستدلال أو الدليل الإجمالي، فتأتيك إن شاء الله وتعان على إحضار الأدلة التفصيلية المتعلقة بكل مسألة. فإذا قيل مثلا الشفاعة، أي طلب الشفاعة من الموتى، أو طلب مثلا كذلك يعني أو الاستغاثة بهم، أو يعني الاستعانة بهم في قضاء الحوائج، أو الذبح لهم، أو النذر لهم، إلا أخي ذلك، هذه في الحق العام بالإضافة إلى الدليل الإجمالي السابق تحتاج إلى دليل تفصيلي، تفصيلي نعم يعني في عين المسألة يخصها نعم. وهذا قلت يعني بحسب اجتهاد الإنسان في طلب العلم وتحصيله نعم، ولكن قلت يعين أن تنطلق من تلك الأدلة الإجمالية، ويكون كلامك إن شاء الله كلام محكما نعم، وكلاما جيدا واستدلالا جيدا، سيما والواحد منا ينطلق من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ منها في هذا الباب ما يحفظ، فإن ذلك يكون معينا له نعم. إذن قال: وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء، إذن الناس يسألونهم الشفاعة، يقولوا يا رسول الله الشفاعة، نسمعها كثير من الناس الكبار، يا رسول الله الشفاعة، قلت لو كان هذا في حياته وطلبتها منه مباشرة ليس وأنت غائب عنه لكان نعم ذلك نلتمس له شيء من الأدلة، ومع ذلك لم يكثر فعله في زمن الصحابة. ولكن بعد موته لا. ولا تطلب الشفاعة كذلك من غيره من باب أولى من الأولياء، بل الشفاعة أيها الإخوة دعاء، الشفاعة دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة حق لرب العالمين تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن قلت أن سؤال الأنبياء وسؤال الأولياء كذلك بعد موتهم وكذلك من حوادث الأمور تعظيم قبورهم، تعظيم قبورهم. نحن عندنا أيها الإخوة والأخوات في شريعتنا ليس هناك ما يسمى بتعظيم القبور. القبر حفرة موضوع فيها الميت، وحقيقة الإقبار تتم عندما نضع جثمان الميت في هذه الحفرة ونواري جثمانه هذا بالتراب، يعني عندما نغطيه بالتراب انتهى حقيقة الإقبار، تمت هنا. لكن قد تقول ما بالنا نزيد على القبر كما يقال في الشريعة قدر شبر. نعم، الجواب هذا أمر لا يتعلق بمعنى وحقيقة الإقبار، وإنما من أجل أن نتمكن من الإتيان بالآداب الشرعية المطلوبة للقبر متى ما كان ميت مسلم في قبر. وجب علينا بعض الآداب، لا نجلس على قبره ولا نستقبل قبره بالصلاة ولا نهين قبره بأن نطأه بأقدامنا، بل ولا أن نمشي بين القبور بنعالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك عندما رأه يمشي بين القبور. هذه الآداب لا تتأتى إلا إذا شخص القبر، شخص بمعنى بروزا يمكننا من الإتيان بهذه الآداب. إذا ما زاد على هذا لا فائدة من ورائه، الاستطالة في البنيان وزيادته نعم على هذا القدر قدر الشبر لا فائدة منه. إذن وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الهجاج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه لأبي الهجاج وكان من الشرطة، انظروا مهمة الشرطة في ذلك الوقت، كانت تتعلق بتغيير المنكرات التي في المقابر، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا. ما معنى كلمة مشرف؟ نعم، الذي يتبادر إلى إذهاننا من الإشراف هو الطول، أن يكون قبرا طويلا. نعم، ولكن أي الإخوة أي صور الإشراف؟ الإشراف بمعنى أن يكون عنده نوع تميز عن سائر القبور. إذا قلت سواء كان هذا الإشراف بتطويل البنيان أو سواء كان بتلوينه بلون مخالف لما على البنيان، هذا كله نوع إشراف ويجب أن يزال، محافظة على اعتقاد الناس نعم من أن يميل بهم و أن ينحرف بهم عن ما ينبغي أن يكون عليه أنا المشاهد. إن قال صلى الله عليه وسلم وأن لا تبلع قبرا، هو يخاطب علي، وعلي خاطر بذلك أبا الهجاج الأسدي، لا تدع قبرا مشرفا قبرا. إذا تنتبه جيدا، هذه الآداب الإسلامية وهذه الشروط المطلوب مراعاتها في القبور إذا دخلنا القبور، وتبقى المقابر نعم يعني إصلاحها يكون بهذا العمل. إذا نعم مكان إذا دخله الشخص يتعظ ويعود كأنما عاد من درس موعظة، خلاف لما عليه مقابر اليوم للأسف، تدخل المقبرة وربما تدخل إلى مكان فيه أنواع من الزخارف والزينة وأنواع من نعم، وبعضها ربما تدخل إليه كأنما تدخل إلى مشتل في بعض الأماكن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. إذا ليس في ديننا تعظيم القبور أبدا. المقبرة عندنا نحن المسلمين الذين الله عز وجل يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعني ينبهنا على أحكام تخص المقابر. هذه الأحكام في جملتها يؤخذ منها أن التوحيد يجب حراسته من أن تنزلق العقيدة عقيدة المسلمين إلى الشرك الوثنية. قال رحمه الله وتعظيم قبورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما تعلمون وهو في مرضه الأخير وفي فراشه صلى الله عليه وسلم رويت عنه أحاديث بلغت 14 حديثا، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أوائل كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور لمساجد. هذا الكتاب ينبغي لا يخلو منه بيت من بيوتنا، ويحرص واحد منا على أن يكون عنده نسخة منه، كتاب محقق وكتاب على كل حال صغير الحجم، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ذكر في قلت 14 حديث جلها إلا ما أقول كلها مروي عنه صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الأخير الذي مات منه. هذه الأحاديث جملتها فيها تغليظ العقوبة لمن بنى على القبر مسجدا أو دفن ميتا في مسجد، حتى صار مقررا كالقاعدة أنه لا يجمع بين قبر ومسجد. المساجد محلها وسط الدور ووسط الأحياء، والمقابر محلها خارج البنيان. إذن بينهما برزخ لا يبغيان. المساجد دائما ينبغي أن تكون أن تتمركز في المكان وسط الأحياء، وسط القرى، وسط البنيان نعم، حتى يتمكن من بأطراف المدينة أن يأتي إليها، لأن الناس يترددون عليها 5 مرات على الأقل في اليوم. وأما المقابر فإنها تزار، ومعنى تزار بمعنى بين المجيء والمجيء فترة زمنية قد تصل إلى 2 أو 3 أسبوع. ولذلك المناسب أن تكون خارج البنيان. إذن ما بالنا نجد بعض الموتى مدفونين في المساجد؟ هل هذا مظهر مظاهر الإسلام؟ بعيد جدا جدا، ولا يخدم عقيدة التوحيد بل يهدمها. لا يخدم عقيدة التوحيد أن تجد ميتا مدفونا في قبر في مسجد. نحن عندما ندخل المسجد ينبغي علينا لا نستحضر إلى عظمة الله عز وجل، ولا نجد شيئا مما يذكرنا بمال المخلوق، ولو كان وليا صالحا ما يذكرنا بأحواله، وما ربما سيما مع هذه الحالة التي نحن فيها من ضعف عقيدة التوحيد. قلت نحن الآن في وضع أكثره لا يساعد على أن نربي أنفسنا ومن يلينا على التوحيد. قلت هكذا في مسائل كثير منها للأسف آخذ بعكس هذه التوجيهات النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهو في فراش الموت رويت عنه أحاديث، هذه الأحاديث فيها تغليظ العقوبة على من بنى مسجد على قبر. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم قال: اللهم لا تجعل قبري، وهذا حديث موطأ، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ويدعوه ألا يجعل الله تبارك وتعالى قبره وثنا، وثنا لا تجعل بمعنى لا تصير. فالقبر، فالقبر قبر ما دام الناس يقصدونه على أنه قبر. إذا تغير مقصدهم له بأن صاروا يزورونه لقضاء الحاجات أو لتفريج الكربات أو يدعونه أو لم يصير قبرا، صار إذن ماذا؟ وثنا، صار وثنا، وسميه وثنا. نعم، ولذلك هذا هو الذي ينبغي، نعم، أن نسمي كل ما كان من القباب والأضرحة، نعم، الناس يقصدون لغير ما تزار إلى القبور من التذكر الآخرة فهي أوثان، أوثان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يجعل قبره وثنا وثنا يعبد، واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لا يزال اليوم قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يكون من الجهال، نعم، يفعلونه هكذا. يعني نراهم في المسجد النبوي ربما، لكن ذلك كله إن شاء الله ليس للقبر. ومن الآن لا واحد من يهتدي يقول لك أنا أعلم القبر ولا بقربه ولا يرى القبر ولا شيء من ذلك، ولكن ذلك فعل بغير قبره صلى الله عليه وسلم من قبور، بغير قبره فعل. نعم، قال: وتعظيم، قال المؤلف رحمه الله: وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها. وقلت أن هذه القباب التي موضوعة على قبور الصالحين ربما بعض الناس يقول: ما بال قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبة، ما بال قبره، أو ما بال حجرة على القبرة قبة. نقول: لا دليل في ذلك، هذه القبة لم يضعها الصحابة ولا التابعين، وإنما كانت في القرن السابع، والواضع لها ليس صحابي ولا تابعين ولا أتباع التابعين ولا إلى آخر إلا القرن السابع، إذن تباعدت القرون بعد ذلك. إذن قال: ببناء القبور عليها والسرج، هذه كلها صور التعظيم للقبور التي لم يأتي بها الإسلام، بل الإسلام حاربها وجاءت نصوص شرعية، نعم، تمنع من ذلك. ولكن للأسف عندما صار الجهل في الأمة، سيما الجهل بالتوحيد، حصل ما حصلنا. إذن قال: واتخاذها أعيادا، اتخاذها أي القبور أعيادا، هذا من حوادث الأمور التي خاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا. والمراد طبعا بالعيد هو الاجتماع العام الذي يعود بعود السنة أو بعود الشهر، هذا يسمى عيد. ونحن المسلمين في حقه ليس لنا عيد إلا العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هذا الذي يحصل على القبور من اجتماع عام يعود كل سنة، هذا ليس من مظاهر الإسلام وليس من أعمال المسلمين، بل هو بعيد بعيد جدا عن الإسلام وعن عقيدة المسلمين، ويتنافى مع التوحيد. أن نجعل لولي أولياء الصالح المناسبة في السنة يتردد الناس جميعا على قبره يطلبون البركة أو يتذكرونه أو نحو ذلك، هذا كله ليس من الإسلام. سواء كان هذا وقع لعبد القادر الهلالي البغدادي العراقي، نعم، الحنبلي، وسواء وقع لذلك كذلك لبعض مجاهيل غير معروفين، نعم، كمن يقال مثلا سيدي غريب، هذا كثير جدا، ولا سيدي قاضي حاجة، ولا البهلول، ولا بوتدارة، ولا رجاني، ولا إلى آخر ذلك من الناس على كل حال في كل قرية من القرى أن يذكرون عنهم ما يذكرون. نعم، هذا كله قلت لا يجوز، ومظهر من المظاهر الشنيعة الحقة التي يضحك حتى الكفار. الكفار عندما يروننا نتمسك بها، يعني وإنما هي نعم موجودة في بلاد الروافض، في بلاد فارس، في بلاد الهند، في تلك البلاد التي ربما أهلها يعني أبعد ما يكون عن الإسلام. نعم، قال وجعلي اتخاذها أعيادا. إذن أعياد جمع عيد، وقلت العيد هو اسم لما يعود. كلمة عيد هذا من أين أخذ أصل الكلمة؟ العيد يعود، يعود إما عود سنوي أو يعود شهريا، المهم يسمى عيد. نعم، وجعل السدنة، السدنة، السدنة جمع ساد أي خادم القبر، يستقبل النذور ويستقبل العطاءات، وربما يقسم الناس هذه البركة في شكل يعني ربما قطعة قماش صغيرة ولا شيء من الطعام اليابس ولا لاخذ عقل الناس، والناس مساكين يمشوا على ما هم عليه من جهل يتبركون بذلك ونحو ذلك. وجعل السدنة والنذور لهم لها، فكل ذلك من حوادث الأمور، كل ذلك من حوادث. حوادث جمع حادث، وقلنا يعني الحادث المقصود به ضد القديم، والمراد به اصطلاحا البدع. البدع، البدع التي قلت هي التي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها قبل ظهورها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها أنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم، قال وجعل السدنة والنذور. النذور قلنا جمع نذر، والنذر كل التزام وتعهد اسمه نذر، وعندنا ربما الناس لا يسمونه نذر هكذا، ما يسمونه نذر. لذلك الإنسان إذا عرف الحقائق إن شاء الله يعني لا تضلله تغير الألفاظ. الناس يقول مثلا صدق عليك أعبق الجلال إلى ذلك كذا نعطيك كذا، هذه العبارة يبعق في معناها في حقيقتها نذر، حتى وإن لم يتلفظ صاحبها بكلمة النذر فهي نذر، هكذا نقولها. نعم، نذر، والنذر لا يكون إلا لله عز وجل، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، قال والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يخبر، أصل نحن الإخبار عندنا يكون عن أمر ماضي، نخبر عن أمر ماضي، هذا هو في الغالب، وإذا كان مستقبلا فنقول أنه وعد، مثلا الإنسان سيأتيك فلان، سيقدم عليك فلان، هذا خبر صح، ولكن والآن في صورة وعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور ستقع وتقع على الصفة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون إلا لمن يتلقى الوحي من رب العالمين الذي يعلم ما كان وما سيكون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها وحذر منها، أي حذر من أمر سيقع، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ونستأنف مجلسنا القادم إن شاء الله من هذا الموضع، لأن توقع القدر، وغدا إن شاء الله كذلك حصتنا في موعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.